قال رحمه الله تعالى: باب في الأسير يوثق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل.
ثم ورد أبو داود حديث باب في الأسير يوثق، يعني يوثق بالحبال والقيود، يعني حتى يعني لا يفر، وحتى يعني يطمئن إلى مسكه وعدم انفلاته فهو يوثق. والله عز وجل فشد الوثاق، فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فأورد أبو داود حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. والمقصود بهم الأوثار الذين يؤثرون وهم كفار، فإن ذلك الأثر من أسباب إسلامهم ودخولهم في الإسلام، فهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني لا يريدون، ولكنهم يجرون إلى شيء لا يريدونه هو خير لهم، فيكون ذلك يقول بهم الأمر إلى أن يسلموا ويكونوا من أهل الجنة. وكانوا كارهين في أول الأمر لأن أسرهم مكروه لهم، ولكنه يترتب على أسرهم وبقائهم وعدم قتلهم أنهم يشاهدون أحوال المسلمين وأعمال المسلمين وأحكام الإسلام فيدخلون في الإسلام فيكونون من أهل الجنة، ويسلمون من أن يكونوا من أهل النار الذين هم كفار الذين لا سبيل لهم إلى الجنة ومآلهم إلى النار ويبقون فيها أبد الآباد ولا يخرجون منها أبدا. فهذا هو المقصود بالحديث. وفيه ذات صفة العجب لله عز وجل، وهي ثابتة في السنة كما في الحديث وغيره، وأيضا ثابتة في القرآن على إحدى القراءتين في قوله عز وجل: بل عجبت ويسخرون.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد يعني بن سلمة.
عن حماد يعني بن سلمة هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن زياد.
عن محمد بن زياد وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب
الستة. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره.
موسى بن إسماعيل حماد بن سلمة.
هذا رباعي، هذا من الأسانيد العالية عند أبي داود. من أعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات، وهذا منها.
قال المنذري: عجب ربنا، قيل عظم ذلك عنده، وقيل عظم جزاؤه، فسمى الجزاء عجبا. وقال ابن فور ابن فور: والعجب المضاف إلى الله تعالى يرجع إلى معنى الرضا والتعظيم، وأن الله يعظم من أخبر عنه بأنه يعجب منه ويرضى عنه.
أقول هذا من التأويل، والأصل في الصفات أنها يعني لا تؤول، وإنما تثبت على الوجه الذي يليق بالله بكماله وجلاله، والصفات كلها من باب واحد يؤتى بها على نهج واحد وعلى طريقة واحدة بدون تأويل وبدون تحريف وبدون تكييف وبدون تشبيه مفعط أو تمثيل. بل على حد قوله عز وجل: لا تكلم لي شيء وهو السميع البصير.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبه عن مسلم بن عبد الله عن جندب بن مكيس رضي الله عنه انه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عبد الله بن غالب الليثي رضي الله عنه في سريه وكنت فيهم، وامرهم ان يشنوا الغاره على بني ملوح بالكديد، فخرجنا
ملوح بالكديد.
كان يجوز الوجهين،
ما ادري ما قال فيه.
قال فكان وجود ملوح بالفاعل للترويح ملوح. على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرطاء الليثي فأخذناه، فقال إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك، فشددناه ميثاقا.
ثم رجع أبو داود حديث جندب بن
مكيف،
جندب بن مكيف رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب الليثي في سرية وكنت فيهم،
نعم فجاءنا
وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد،
نعم
فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرطاء الليثي فأخذناه.
حتى إذا كنا بالكديد وجدنا
حارث بن البرطاء الليثي،
الحارث بن البرطاء الليثي فأخذناه، فقال إنه مجرم،
نعم قال إنما جئت أريد الإسلام،
إنما جئت أريد الإسلام، قالوا إن كنت مسلما فلا يضرك أن يعني أن يلفت يعني يوم وليلة، وإن كان غير ذلك وإن كان غير ذلك
نستوثق منك،
نستوثق منك يعني نطمئن إلى أن تمكننا منك وأخذناك حتى لا تنفلت يعني وأنت كافر. والمقصود من هذا أن التوثيق أو الوثاق، يعني قال بالأسير يوثق، باب في الأسير يوثق، يعني أن ذلك سائر وأنه قد جاء بذلك القرآن والحديث، أي إيثاق الأسير جاء في القرآن والسنة، تشد الوثاق والسنة جاء في أحاديث كثيرة، منها الأحاديث التي مرت ومنها هذا الحديث.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر،
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم
أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن عبد الوارث،
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن محمد بن إسحاق،
عن محمد بن إسحاق المدني هو الخديوي أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن يعقوب بن عتبة،
عن يعقوب بن عتبة وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه،
ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه،
عن مسلم بن عبد الله،
عن مسلم بن عبد الله وهو
مجهول أخرج أبو داود،
وهو مجهول أخرج له أبو داود،
عن جندب بن وكيف،
عن جندب بن مكيف وهو صحابي أخرج له
أبو داود،
أخرج له أبو داود
الإسناد،
والإسناد يعني فيه هذا الرجل مجهول وهو ضعيف من حيث الإسناد، لكن من حيث اتخاذ الوثاق وكون الأسير يوثق جاء في أحاديث منها الأحاديث المتقدمة.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة قال قتيبة حدثنا الليث، حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن عسال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان الغد، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام، فتركه حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وساق الحديث. قال عيسى أخبرنا الليث وقال زاذن.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا قبل نجد، فجاءوا بثمامة بن عسال وهو من سيد أهل اليمامة، فيعني ربطه بالمسجد، يعني معناه أنه أوثقه في سارية من سوار المسجد، وجاء إليه وقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال إن تقتل
عندي يا محمد خير،
عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل إلى دم، وإن تنعم على شاكر، يعني إن قال عندي خير ثم فسر هذا الخير الذي عنده، إن تقتل تقتل ذا دم يعني يستحق القتل، وإن تنعم على شاكر يعني شاكر لك يعني عفوك و يعني إحسانك. ثم إنه تركه وعاد عليه مرة ثانية ثم ثالثة وكلها الجواب واحد. فقال أطلقوه. ولما أطلقوه يهب إلى حائط في ماء واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم. والمقصود من الإيراد الحديث هو كونه أوثق بالرباط وأنه ربط وأوثق. وفي الحديث دليل على أيضا اغتسال الكافر عند إسلامه, لذلك لأن الكفار لا يتطهرون ويباشرون النجاسات ولا يعني يلتزمون بالأحكام الشرعية مثل الاغتسال من الجنابة وما إلى ذلك. فذهب واغتسل ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إنه ذهب واعتمر, ولما رآه أهل مكة من الكفار قالوا صبأت أو هذا الصابع. فقال إن أنه أسلم وأنه هداه الله وأنهم وأن النيرة والأشياء التي تأتيهم من النجم أنه سيمنع مجيئه إليهم, سيمنع مجيئه إليهم إلا إذا أذن محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا الرجل أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ومحل الشاهد لذلك كونه ربط في ساري من سوار المسجد.
في جواز دخول الكافر؟
نعم في جواز دخول الكافر المسجد
مطلق ولا يعني يقيد بال
لا هو للحاجة يعني أقول للحاجة يعني دخول يعني هو يعني الكافر يعني ذاته لا يقال نجسة بمعنى أن من يلمسه عليه أن يغسل عن نجاسة, وإنما نجاسة في الكفار نجاسة حكمية, نجاسة حكمية وهي نجاسة الكفر. وأما يعني أبدانهم يعني من لمسها أو صافح إنسان يعني ما يغسل يعني يديه عن أجل مصافحة أو لأنه لمس شيئا نجسا, لأن نجاسة حكمية. ولكن يعني ادخالهم يعني كما هو معلوم يعني شائع يعني في الجملة, لكن لا يقال ان الامر يعني يكون سهل وانه يعني الكفار يدخلون ويخرجون كيف شاءوا. لا
ان تقتل تقتل ذا دم,
ذا دم يعني من يستحق القتل. وفي رواية التي قالها في الاخر ذا دم يعني ذا ذمة أو دماء.
قال حدثنا غسل الكافر واجب إذا أراد دخول الإسلام.
والله ما تذكر يعني حكم على الوجوب أو الاستحباب, لكن كما هو معلوم هو الذي يظهر أنها لا بد منه, لأن الكافر يعني ما يتنزه من الجنابة ومن الأشياء, فاقتصاله بنية التخلص من كل كان يظهر ان هذا مطلوب, لكن هل يكون واجبا ما ادري.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري.
عيسى بن حماد المصري الملقب جوبه هو ثقة خرج مسلم
وابو داود
النسائي بن ماجه
وقتيبة
وقتيبه بن سعيد مر ذكره
عن الليث
عن زيد بن سعد مر ذكره
عن سعيد بن ابي سعيد
سعيد بن ابي سعيد المقبري وهو ثقة خرجه اصحاب من الستة
عن ابي
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد مر ذكره يعني قتيبة و وعيسى عن الليث عن
سعيد
هو رباعي أيضا رباعي, ولأن قتيبة وعيسى بن حماد في طبقة واحدة.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زغارة قال قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة رضي الله عنها عند آل عقراء في منافهم على عوف ومعوذ ابني عقراء, قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم, فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه, وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، ثم ذكر الحديث.
ثم أرد أبو داود حديث
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأسارة حين قدم بهم،
قال قدم بالأسارة حين قدم بهم وسودة عند
آل عفراء
عند آل عفراء، فقيل جاء بالأسارة فذهبت إلى منزلها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وإذا في الحجرة أبو يزيد سهيل بن عمرو،
وإذا في الحجرة أبو يزيد سهيل بن عمرو مجموعة يداه إلى عنقه، يعني أنه قد أوثر، وهي يوم حد الشاهد للترجمة، يعني من حيث إيثاق الأسارة، وأنهم يعني يوثقون أو الأسير يوثق، قد جمع يداه إلى عنقه، يعني قد أوثق بالقيس، ثم ذكر الحديث، يعني أشار إلى اختصاره، ولكن الحديث يعني ضعيف لأنه مرسل، لأن الذي يرويه هو من التابعين فهو فيه انقطاع وإرسال.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي،
محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
محمد بن عمرو الرازي أخرج البخاري ومسلم وداود بن ماجه،
البخاري
ومسلم وداود بن ماجه،
البخاري ومسلم وداود بن ماجه،
عن سلمة يعني ابن الفضل،
عن سلمة يعني ابن الفضل وهو ثقة
صديق كثير الخطأ،
هو صديق كثير الخطأ أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير،
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير،
عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر،
عبد الله بن إسحاق مرضي كور، عبد الله بن أبي بكر ثقة أخرج له أصحاب في الستة،
عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة،
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة هو
ثقة أخرج مسلم وأبو داود،
هو ثقة أخرج مسلم وأبو داود، وهو مرسل.
قال رحمه الله تعالى: باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر، فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان، فيقول: والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني أخبركم، فإذا تركوه قال: والله ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يسمع ذلك. فلما انصرف قال: والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم، هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض. فقال: والذي نفسي بيده، ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الأسير
ينال منه ويضرب ويقرر.
باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر، يعني أن ذلك سائغ عند الحاجة، أي عند الحاجة إلى ذلك، كون يضرب وينال منه ويقرر، يعني ويستجوب ويسأل عن أخبار العدو وعن يعني ما وراءه، كل ذلك لا بأس به عند الحاجة. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب هو أصحابه إلى بدر، وكانوا ذهبوا لأبي سفيان والعيرة التي يعني جاء بها من الشام، فلقوا عبدا أسود من إيش،
فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج،
فإذا فيها روايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج. الرواية جمع راوية، وهي
القرب التي تحمل على يعني الإبل يعني للسقي. فسألوا هذا العبد الذي لباء الحجاج يخبرون عن أبي سفيان, وأبو سفيان هو الذي جاء من الشام, فأخبرهم بأن هذه قريش فيها فلان وفيها فلان وفيها فلان. فرسول الله كان يصلي ويسمعهم, يسمع كلامه وكلامهم, فضغطوه وإذا وقال دعوني أخبركم. فإذا ترك الضرب قال لهم مثل كلام الذي قال أول أن والله هذه قريش هي كذا وكذا, وهو صادق ويخبرهم عن الجماعة الذي نجاحوا ليدافعوا عن عير أبي سفيان يعني يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم, فلما صلى سلم قال إنه إذا صدقكم ضربتموه وإذا
فتدعونه
إذا كذبكم, يعني إذا قال يعني دعوني أخبركم يعني تركوه, وهو يعني ما عندي يعني شيء الذي يريدونه بالنسبة لأبي سفيان لأبي سفيان, ولكن عنده الذي أخبرهم عن قريش وهذه الرواية لقريش. فالمفروض من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يرغبونه, والرسول يعني ما نهاهم عن الضرب, يعني أقرهم على ذلك وما قال يعني لا تفعلوا, فدل هذا على جواز ضرب الأسير أو الشخص الذي يعني يحتاج إلى ضربه من أجل استخراج شيء منه يعني يفيد المسلمين ضد أعدائهم. وفيه دليل على أن الإنسان وهو يصلي وأنه يمكن أن يسمع الكلام الذي يجري حوله حيث لا يشغله عن صلاته, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الذي يقول الذي يقولون له هو الذي يقول لهم. وبعدما صلى أخبرهم بأن شأنه أنه إذا يعني صدقكم ضربتموه وإذا كذبكم ضربتموه ولم تضربوه. نعم.
ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا مطرح
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهم في الأرض إلى مطارع هؤلاء الكفار الذين هم صناديد قريش وكفار قريش ومقدموهم, قال هذا مطار فلان ويشير الأرض وهذا مطار فلان وهذا مطار فلان. فلما جاءت الوقعة ما تجاوز كل واحد منهم المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا من علامة نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم يخبر عن الشيء المستقبل فيقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه أمر بهم فشحبوا وألقوا في قليب قليل يعني في بدر, والقليب هي البئر المحقورة التي هي غير مطوية, فشحبوه يعني يقلبوا فيها وألقوا في هذه القليب
المطوية
المطوية التي يكون فيها حصار يعني بحيث يعني على جوانبها يعني حتى لا ينهال الرمل والتراب.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن ثابت.
موسى بن اسماعيل مرة ذكره هو حماد مرة ذكره هو ثابت من أسلم البناني ثقة رجل أصحاب في الستة, وأنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين في كافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود وهي رباعيات.
قال رحمه الله تعالى باب في الأسير يكره على الإسلام. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله عن السجستاني قال حاء, وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وهذا رفضه قال حاء, وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب بن أجرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده, فلما أجلي يسبل النظير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا, فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود المقلاة التي لا يعيش لها ولد.
ثم رجع أبو داود باب في الأسير يكره على الإسلام, باب في الأسير يكره على الإسلام, فإنه لا يكره الأسير لا يكره, يعني يضرب وتقال إن تسلم وأن من يقتلك ليس هذا من حكم الإسلام, وإنما يوثق ويصير يعني عبدا لهم ويكون بين المسلمين ويشاهد أحكام الإسلام وأعمال الإسلام ويكون ذلك سببا في إسلامه ما دام أن المسلمين يعني تمكنوا منه فصار تحت إمرتهم وتحت سلطتهم وتحت تصرفهم فيكون رقيقا مملوكا يتصرفون فيه كيف يشاءون, ثم يكون نفسه بين المسلمين سببا في إسلامه, هذا هو المقصود, يعني المقصود هو الهداية ما هو المقصود القتل. وعلى هذا فإن الشخص المفرد أو أشخاص يعني مفردين يعني منفردون يعني بحيث أن يقتل الواحد ويقال إن أن تسلم ولما نقتلك فبليس لا يجوز, ولكن كون المسلمين يعني يذهبون إلى بلاد الكفار ويغزونهم ويقاتلونهم على أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية ويكونوا تحت حكم الإسلام فهذا هو حكم الإسلام, ومعنى هذا أن فيه جهاد وفيه انتقال من المسلمين بلادهم إلى بلاد الكفار يغزونهم يدعونهم إلى الإسلام وأن يدخلوا تحت لوائه أو يعني أو أنهم يعطون الجزية ويكونون تابعين للمسلمين وأحكام الإسلام يعني يقوم بها المسلمون ويعاملونهم المعاملة التي جاء بها الإسلام. وأما كون المسلمين يعني يكون عندهم كافر أو عندهم أسير يعني يقتلونه أو يسلم يعني وأنهم يلزمونه بالقتل فليس كذلك, لأنه ما حصل إلزام الأفراد الذين يعني يكونوا تحت حكم الإسلام مأسورين أو يكونون أيضا أعطوا الجزية عن يد من صارون ما أكرهوا على الإسلام بحيث أن الإنسان يعني لازم يعني يسلم ولا يسلم, بل إن أسلم فالحمد لله وإلا يعطي الجزية ويكون تحت حكم الإسلام, وإعطاء الجزية وبقاء تحت حكم الإسلام ومشاهدة أحكام الإسلام هذا من أسباب دخوله في الإسلام, هذا من أسباب دخوله في الإسلام. لكن قتل الأسير إكراهه على الإسلام أو يقتل هذا لا يجوز. أولي أبو داود حديث عباس رضي الله تعالى عنه في سبب نزول قوله لا إكراه في الدين قتل من رسل من غير, وأن المقصود بها أن الأنصار كانوا في المدينة ومعهم اليهود وكانت المرأة تكون مقلاة لا يعيش لها ولد وهذه معنى المقلاة, فتنذر إن جاءها ولد أن تهوجه تجعل يهودي فيكون ابنها يهودي, وهم من الأجل اللي هم اللي كانوا في المدينة الأنصار الأوس والخزرج من الأجل من اليمن من العرب فتنذر أن تهوجه فيكون يهودي وينشأ على أنه يهودي واليهود موجودين معهم في المدينة. فلما وجدوا ابن المغير قالوا أبناؤنا يعني أبناؤنا يعني الذين قد هودوا بسبب مثل هذا النذر الذي يحصل من المرأة المقلاة, فأنزل الله لا يكرهها في الدين, يعني أنا ما يكره الشخص على الإسلام وعلى أن يدخل في الإسلام, وأنزل الله عز وجل لا يكره في الدين كثير من اسم غيره, فهذا هو معنى ذلك, وليس معناها أن الكفار لا يجاهدون في سبيل الله ولا يغزون في بلادهم. وعلى هذا لا تنافي بين ما جاء في القرآن من الأمر بقتال الكفار كذلك أن جاء في السنة, فإذا انشرحوا إلى الشهر فانفقوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكذلك هذه الآية التي لا إكراه في الدين لا تنافي بينها, فتكون الآية محمولة على مثل من نزلت فيهم وهم الذين كانوا يعني أفراد كانوا بينهم وأنهم من أولادهم ولكنهم تهودوا فلا يكرهونهم على الإسلام, لا يكرهونهم على الإسلام أو يلزمونهم الإسلام أو يقتلوهم, لأنهم لو أكرهوهم ممكن أن يظهروا النفاق وأن يظهر الإسلام ظاهرا وهم منطلون على الكفر, فلا يكون هناك فائدة من وراء هذا الإكراه. فالذين بأيديهم إذا ما أسلموا ودخلوا في الإسلام من غير إكراه يمكن أن يدخلوا به إذا أجبروا وأكرهوا على أنهم منافقون يبطنون الإيمان ويبطنون الكفر ويبطنون الإيمان من أجل الإكراه. فتكون الآية محمولة مقصورة على مثل ما نزلت فيهم, وآيات القتال على ما هي عليه, وهي أن المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفار يغزونهم ويقاتلونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أو على جيش أو سرية أو صلاة بتقوى الله ولم معه نفسه خيرا وقال أغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله. الحديث حديث هريرة سبق مرة. فتحمل الآيات والأحاديث التي في القتال على غزو الكفار والذهاب إليهم ليدخلوا في الإسلام أو يعطي الجزية عن أيديهم وهم صغيرون ويحكم الإسلام بلادهم ويكون الإسلام ظاهرا عاليا على الأديان ويكون تحت لوائه ويشاهدون أحكام الإسلام ويعني قبله فيكون ذلك سببا في إسلامهم. والآية التي لا يقرأ في الدين تكون في مثل هؤلاء, وليس الأمر كما يفعله بعض الناس في هذا الزمان حيث انهزموا في نفوسهم فأرادوا أن يعتذروا للإسلام يعني أمام الكفار, وأنهم يعني الكفار يعني الإسلام يعني لا ليس فيه هجوم وليس فيه ذهاب يعني الكفار من أجل دعوتهم للإسلام, وإنما الجهاد يقول هو الدفاع, الجهاد بالإسلام للدفاع. هكذا يقول بعض الناس في هذا الزمان, كثير من الناس يقولون الجهاد للدفاع. كيف كان الجهاد للدفاع؟ الذين يذهبون إلى الكفار في بلادهم ويغزونهم في بلادهم والرسول صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش ويقول اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. والذين ذهبوا الصحابة اللي ذهبوا إلى الفرس والروم يعني هذا الدفاع ما هاجموا المدينة وما جاءوا إلى المدينة حتى يدافعوا عن أنفسهم, وإنما ذهبوا إلى في بلادهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور بأن يسلموا أو يدخلوا تحت حكم الإسلام فيشاهدون أحكام الإسلام فيكون ذلك سبب في إسلامهم. ثم أيضا الذين ذهبوا إلى أفريقيا حتى وصلوا المحيط الأطلسي يعني ذهبوا يدافعون عن الإسلام أو يدافعون عن المسلمين في المدينة أو في دمشق أو في بغداد الأماكن التي فيها الخلافة والولاية أبدا, وإنما كانوا يذهبون إلى الكفار ويدعونهم الإسلام. لكن لما ضعف المسلمون في هذا الزمان وصار الكفار يعني متغلبين صار بعض المسلمين زعم أن الجهاد إنما هو للدفاع فقط وأن الكفار لا يغزون ولا يذهب إليهم في بلادهم ولا يكره في الدين والسر لا يكره الدين هو كل شيء. والآية إنما جاءت في مثل هذه الصور التي في المرأة من الأز الذين في المدينة حيث تكون مقلاة فتنظر إن جاء عاش لها أن تحويده أن تحويده. ثم لما أجلب النظير وأبناؤهم معناه أنهم يجلون منهم يعني معناه أنهم يكونوا على الإسلام حتى يبقى معهم تنظر في الإفراد الدين. فإذا الآية لها معنى يخصها وتلك لها معاني ولا تنافي بين ما جاء في آيات قتال الكفار وقتالهم حتى يكون الدين كله لله وبين آية لا إكراه في الدين لأنها في مثل ما نزلت فيهم وفي أشخاص أنت المسلمين إذا وجدوا كافرا يمسكون يقول لازم تسلم ولا ينقص ما يفعلون هذا ما يفعل هذا مع الكفار وإنما يغزون في بلادهم ويقاتلون فإن دخلوا في الإسلام الحمد لله وهذا هو المطلوب وإما دخلوا يرضخون لحكم الإسلام ويعطي الجزية ويتولى عليهم المسلمون ويكون في ذلك سببا في إسلامهم بأن يشاهدوا أحكام الإسلام وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام فيكون ذلك سببا في إسلامهم.
قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي.
محمد بن عمر بن علي المقدمي هو
صدوق خرج أصحاب السنة.
صدوق خرج أصحاب السنة.
عن أشعث بن عبد الله.
عن أشعث بن عبد الله هو
ثقة خرج أبو داود.
ثقة خرج أبو داود.
قال حاوى حدثنا ابن بشار.
المشار محمد المشار بن دار ثقة أخرجه الخامس بستة وهو شيخ الأقارب بستة.
عن ابن أبي عدي.
عن ابن أبي عدي وهو محمد
بن إبراهيم.
محمد بن إبراهيم بن مسلم بن أبي عدي صدوق أخرجه الخامس بستة.
ثقة.
ثقة أخرجه الخامس بستة.
وهذا لفظه قال حاء وحدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه الخامس بستة إلى النسائي.
عن وهب بن جرير.
عن وهب بن جرير بن حازم وهو
ثقة أخرجه الخامس بستة.
ثقة من خلال خمس ستة.
عن شعبة.
عن شعبة الحجاج الواسطي وهو ثقة من أخرج خمس ستة.
عن أبي بشر.
عن البشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرج خمس ستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج خمس ستة.
عن ابن
عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي صرح فذكر الحديث قال: وأما ابن أبي صرح فإنه اتبع عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال أبو داود: كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر.
فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الأسير يقتل ولا يعرض على الإسلام، يعني أنه يقتل وليس ولا يلزم أن يكون قتله بعد أن يعرض عليه الإسلام فهل يسلم أو لا يسلم، وإنما الأسارى الإمام مخير فيهم بين القتل أو الفداء أو المني والمسامحة. وقد أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمن الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وعبد الله بن أبي الصرح، وأن عبد الله بن أبي الصرح احتبى عند عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة، ثم إنه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يبايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ثم بعد ذلك بايعه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس فيكم رجل رشيد يقوم إليه فيقتله حين رآني أعرضت عنه؟ قالوا: ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني أنه يؤمر بقلبه شيئا ثم يشير بعينه أو ببصره إلى شيء خلافه فيكون الذي ظهر منه مخالفا للذي في قلبه مخالفا للذي في قلبه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على كونه امتنع من مبايعته، وقد حصل ذلك أكثر من مرة، هذا دليل على عدم رواه وأنه يستحق القتل لو قتل. وهذا هو الدليل على الترجمة التي كون الرسول صلى الله عليه وسلم أذن أن الأسير يقتل ولا يعرض عليه الإسلام. وكذلك فيما يتعلق بالجماعة الذين أمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لا يعني لم يؤمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يؤسرون ويقتلون ولا يعرض عليهم الإسلام. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل مع عبد الله بن أبي الصرح لأنه كان من كتاب الوحي، كان يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عامله هذه المعاملة لكونه من كتاب الوحي، ومع ذلك حصل منه ما قد حصل. وكانت كتابة الوحي وكونه يكون من ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحرى وأبعد من أن يقع في مثل هذا الذي وقع فيه، فمن أجل ذلك عامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة وقفى عليه.
عن سعد رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وسماهم وابن أبي صرح،
يعني أن هؤلاء يقتلون وغيرهم حصل له الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل جاره فهو آمن، ومن دخل جار أبي سفيان فهو آمن. ولكن هؤلاء 4 والقيمتين أو المرأتين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم، يعني أين وجدوا فإنهم يقتلون.
فذكر الحديث قال: وأما ابن أبي صرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله بايع عبد الله.
يعني بيعة الذين أسلموا عام الفتح، يعني دعا إلى بيعتهم فجاءوا، وجاء عثمان ومعه عبد الله بن أبي الصرح وطلب منه أن يبايعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه.
فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت
يدي؟ رشيد يعني الفطن، الذي عنده فطنة وعنده انتباه لكون النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أجره عثمان وجاء به ويكرر طلب المبايعة له، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ثم يعرض عنه، فهذا دليل على عدم رضاه وعلى عدم موافقته على بيعته. فيعني الرشيد هنا المقصود به النبي أو الفطن الذي عنده فطنة وعنده نباهة، يعرف أن امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان لأمر يستحقه ذلك الرجل الذي امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من مبايعته وكان قد أهدر دمه.
أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله، فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له قائلة الأعين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة فتح أخرج أصحاب السنة 6 إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه بعمل يوم الليلة.
عن أحمد بن المفضل.
عن أحمد المفضل وهو
صدوق شيعي في حفظه في حفظه شيء.
صدوق في حفظه شيء أخرج له أبو داود
النسائي.
أبو داود النسائي.
عن أسباط بن النقر.
عن أسباط بن النقر نصره هو صدوق كثير الخطأ.
نعم.
أخرج له.
خالد تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
قال: زعم السدي.
قال: زعم السدي. السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وهو صدوق
يهم.
صدوق يهم أخرج له البخاري
مسلم
وأصحاب السنة. وفيما زعم يعني المقصود بها الخبر المحقق، يعني أخبر خبرا محققا، لأن هذا الزعم يأتي في كلام العلماء وفي كذلك على ألسنة الصحابة بمعنى القبر المحقق. وهذا منه
عن مصعب بن سعد.
المصعب بن سعد بن أبي وقاص وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسعد هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه.
الحديث
حتى الثانية وصحها.
أخونا أرسل إلينا يقول قال الشيخ الألباني رحمه الله إلا أن إسباط بن نصر وأحمد بن مفضل قد تكلم فيهما بعض الأئمة من جهة حفظهما، لكن الحديث له شاهد يتقوى به، وذكر حديث رقم 3194 من سنن أبي داود قال بسند حسن. فالحديث
يأتي
إن شاء الله 3194
3194
قال بالحديث بهذا الشهد صحيح.
بارك الله
سلسلة صحيحة الرابع 302 رقم 1723
بجزء الله خيرا الذي دل على هذه الفائدة.
رقم صحيحة 1723. إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين. هذا خاص بالأنبياء، يعني يجوز بأحد البشر أو مكروه بالحق الجميع.
والله الذي يبدو أنه في حق الجميع، لكن الأنبياء هم الذين يعني ما يليق بهم ولا ينبغي لهم، وكذلك غيرهم، لكن هم أشد وأعظم.
قال أبو داود كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر.
ذكر القرابة التي بين عثمان وبين عبد الله بن أبي سرح، وأنه أخاه من الرضاعة، وذكر أيضا أخا له آخر ولكنه أخوه من أمه وهو عقبة، وهو الولي من عقبة ابن أبي معاذ، وقد حده عثمان لشربه الخمر. والحديث صحيح مسلم الذي فيه أنه أمر الحسن أن يجلده، فقال ولي حارها من تولى قارها، ثم إنه حصل الجلد وعلي يعد حتى بلغ 40، ثم قال أمسك، ثم قال يعني جلد رسلا كذا وجلد عمر كذا، وقال وكل سنة وهذا أحب إلي، وكل سنة وهذا أحب إلي، يعني الشيء الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ يعني ذكر الإمام أبي داود بهذا الكلام، يقول لعلها لنخته، فهل توافقونه؟ قال لا، حتى لا يظن بأن عثمان كأن عثمان فعل ما لا ينبغي، وأنه لا يحابي فقد جلد أخاه الوليد.
يمكن أقول له وجه أن يكون يذكر هذا وهذا.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم فتح مكة 4 لا أؤمنهم في حل ولا حرم، فسماهم قال وقينتين كانتا لمقيس فقتلت إحداهما وأفلست الأخرى فأسلمت. قال أبو داود لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب. سعيد بن يربوع المقدومي.
ثم أرد أبو داود ترجمة
نعم باب قتل الأسير ولا يرى.
نعم ثم أرد أبو داود حديث سعيد بن يربوع
سعيد بن يربوع المقدومي
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 يعني يوم فتح مكة لا أؤمنهم لا في حل ولا في حرم، وقينتين هما الجاريتان اللتان تغنيان، وقيل هما الجاريتان مطلقا، ولكن المشهور انهما متصفتان بالغناء، متصفتان بالغناء انهما مغنيتان لا أؤمنهم في حل ولا حرام.
أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم فسماهم. قال: وقيلتين كانتا لمقيت فقتلت إحداهما وأفلست الأخرى فأسلمت.
فالقيلتين إحداهما قتلت والثانية يعني حصل لها الإفلات من القتل ولكنها أسلمت، لكنها أسلمت ولم يحصل لها القتل، وهما لمقيت فبن قبابة، وهو أحد الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأربعة هم مقيس هذا، وعبد الله بن خطل، وعكرمة بن أبي جهل، ورابع من هما سماء من هو ما في من هو، لكن هم أربعة عبد الله بن أبي شرح نعم ولا غيره.
أكلمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقية بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي صرح.
هذا لا هو
قال حدثنا محمد بن العلاء،
محمد بن العلاء بن خريب أبو خريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن حباب،
عن زيد بن حباب وهو صديق
نعم
أخرج له
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي،
وهذا مقبول أخرج له
البخاري
في المفرد وأبو داود.
عن جده،
عن جده وهو ثقة
نعم أخرج المفرد وأبو داود،
أخرج البخاري في المفرد وأبو داود.
عن أبيه،
عن أبيه هو سعيد بن يربوع المخزومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
أبو داود،
أخرجه أبو داود. والحديث ضعفه الألباني ولكنه يعني مثل الحديث الذي قبله، يعني أقول مثل الحديث الذي قبله الذي فيه مثل الأربعة والجاريتين فإنه يعتبر شاهدا.
قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب.
قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب، يعني كما أريد، كما يعني أريد، يعني معناه أنه غير يعني مطمئن وغير يعني يعني متوثق من يعني إسناده وأنه فهمه.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال أبو داود: ابن خطل اسمه عبد الله، وكان أبو بردة، وكان أبو بردة الأسلمي قتله.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر هو يعني غطاء يكون على الرأس، يعني يقي السهام، يقي السهام أن تصل إلى الرأس، وهو من الحديد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بغير إحرام، دخل مكة يعني عام الفتح يعني من غير إحرام، وذلك أنه على رأسه المغفر، والمحرم يعني لا يغطي رأسه بل يشرب رأسه. ثم أيضا فيه دليل على أخذ الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد أخذ بالسبب الذي يمنع وصول السهام إليه صلى الله عليه وسلم، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فلما نزعه يعني انتهى، ويعني فتح مكة عنوة، وقيل له ابن خطل متعلق بأسلام الكعبة،
وكان ممن أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. ولكن كونه يعني إلى على هذا الوقت وعلى هذه الهيئة وكونه متعلق بها صار الكعبة يعني معناه أنه قرب من الكعبة والتصق بها وتعلق بأسارها يعني يريد الأمان. فقال نفسه اقتلوه يعني ولو كان متعلقا بأسار الكعبة. وفي الحديث دليل على كشوة الكعبة وأنها تكسى وأن هذا كما كانت الجاهلية وأقرها الإسلام لأن قوله متعلق بأسار الكعبة يعني بكشوتها فهو يدل على كشوة الكعبة.
كسوة
الحجرة. ايش؟ كسوة الحجرة. لا يجوز ان تكسى الحجرة. وانما الكسوة لما جاء به النص وهو الكعبة جاء به النص واما الحجرة فلم يأتي شيء يدل على ذلك فكسوتها غير سائرة.
يقول اخونا هل في هذا دليل على جواز التعلق بأستار الكعبة؟
لا ما في دليل لأن هذا طالب الأمان يكون الناس يجب يتعلقون ويقولون أن أبا الخطأ متعلق بأسار الكعبة هذا ليس الحجة. أقول تعلق بن الخطأ وهو طالب الأمان يعني من شدة يعني رغبة في الأمان أنه لصق بالكعبة وتعلق بأسارها فلا يجوز تعلق بأسارها كما أنه لا يشوف أن يستلم منها إلا الحجر أكل بروك اليماني أما ما عداها فإنه لا يستلم لا الركنين الشاميين ولا الجدران التي بينهما اللهم إلا الملتزم الذي ورد فيه بعض الحديث ومن العلماء من صححها ومنهم من ضعفها.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله مثل القعنبي ثقة حجر 56 إلا من ناجح
عن مالك
عن مالك بن أنس مع مدار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. المقصود بالحجرة يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود يعني بالحجرة التي هي السؤال يعني السؤال يعني غير محدد فالمراد به الحجرة التي قبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تكسى.
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأحاديث من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد.